تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة من برنامج الرواحل. اليوم سنتحدث عن شخصية مميزة تعرفونها، نريد أن نقترب منها أكثر. كان بحق اسما يدخل في عالم الرواحل. هذا الشخص هو أمير المؤمنين في الحديث، هو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، والذي اشتهر باسم البخاري. ولد سنة 194 هجرية في بخارى، وبدأ يطلب الحديث ويطلب العلم، وكان رحمه الله شديدا في أخذه للعلم، لأنه في عهده كثر الوضاعون والكذابون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قوله سأقرأها كما هي بدون أن يعني أفلسفها، يقول: أنا لا أذل العلم ولا أحمله بالسلاطين، كان أبدا لا يذهب للسلاطين. كتبت عن 1080 نفسا، يعني 1080 شخص كتب عنهم. شوفوا عاد قديش راح وزار وود وجاب. ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، وأحفظ 70,000 حديث، ولا أجيئك بحديث من صحابي أو تابعي إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من أحاديث الصالحين أو الصحابة أو التابعين إلا وله أصل عندي. أحفظ ذلك عن كتاب الله، وكل اسم في التاريخ له عندي قصة. انظر إلى يعني همته العالية. هذه الهمة العالية هي التي جعلته يبدأ في البحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشترط اشتراطا أن كل واحد يكون سمعه من شيخه مباشرة، وأنه ما في شيء واسطة بين الاثنين. فكان يسافر حتى يحدثون عنه. طبعا هو كان فقيرا، كان ليس لم يكن من أسرة غنية، وكان يملك ثوبين اثنين فقط، ثوب يلبسه ويذهب به ويحدث، وإذا اتسخ لبس الثوب الثاني، لا يملك شيئا آخر. وقالوا في بعض الروايات أنه كان لديه لما ضاقت به الأحوال أصبح لديه ثوب واحد، فكان يغسله ويصبر، يجلس في بيته حتى ينشف ثم يلبسه. انظروا إلى صبر العلماء. صبر العلماء ما كانوا في بحبوحة من العيش، لكن كان يهمهم الله ورسوله. اشترط البخاري لصحة حديثه أن يكون هناك شاهدين يثبت بشهادة عدلين صادقين. وقد روي عنه أو عن بعض الذين يعني صاحبوه أنه ذهب يطلب حديثا من شخص، قيل له أنه في مكان كذا، فلما وصل له وجد هذا الشخص يتحدث مع فرسه، يعني كان يقول للفرس حقه تعال 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 وأعطيك شيئا، تعال تعال وأعطيك شيئا، وكأنه يعرض يعني بيقول للفرس في شيء عندي تعال. فنظر البخاري يعني في ثوبه فلم يجد شيئا، فقال: كذب على حصانه، والله لا أمنه أن يكذب على رسول الله. فرجع صار له شهور ويدور لما وصلوا. هذه الحركة البسيطة فقط اللي عملها هذا الشخص مع صاحب مع فرسه، قال: آسف، أي شك ولو أقل من 1% لن أخذ الحديث. لذلك أحاديثه كتب لها القبول، 7,000 حديث في صحيح البخاري، اجتمعت الأمة أنها مقبولة. ولذلك اليوم عندما يقال صحيح البخاري ما أحد يقول من هو صحيح البخاري، إيش نسبة صحته، كيف درجته، ما أحد يقول، خلاص، لأنه أفنى عمره وهو يضع 70,000 حديث، وضع منها 7,000 حديث في صحيح البخاري، يعني 10% ممن كان يحفظ. لكنه كان شديدا، هذه الشدة في أخذه يعني للحديث هي التي جعلته، فأظهر علما جديدا، وهذه تعتبر من النوابغ. ومن الأمور الجديدة التي لم تعرفها أمة قط من الأمم، وهو ظهر علم أسماء الرجال، بمعنى فلان لا ضعيف لا ثقة وهكذا. يقول الدكتور سبرينجر، وهذا دكتور مستشرق كان يدرس الحديث، يقول لم تعرف أمة في التاريخ، لم تعرف أمة في التاريخ، ولا يوجد الآن على وجه الأرض أمة وقفت ووفقت لاختراع فن مثل أسماء الرجال. فنحن نتميز في الأمة الإسلامية بهذا الأمر، أنه لا أحد ينازعنا فيه. فكان صبورا جدا، وهو يذهب في الرحلات الطويلة ليأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذه بالسند، يأخذه بالمتن، السند اللي هو حدثنا عمرو عن أحمد عن سليمان عن هذا السند، والمتن اللي هو الحديث نفسه، الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر يجعلنا نقول أنه بدأ رحلته وعمره 14 سنة طلبا للعلم، فذهب إلى بلخ ومرو ونيسابور، ثم شملت ما بين بخارى ومصر، مارا بمدن مكة والمدينة وعسقلان. كل هذا الأمر فعله حتى يعني يحيي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذب عنه هذا الأمر، يذب عنه هذا الأمر من الكذب ومن الوضاعين الذين انتشروا واشتهروا. حتى أن أحد الوضاعين قال مرة: والله وضعت وكذبت على رسول الله فوضعت 4000 حديث، هو نفسه يقول وضعت 4000 حديث. فجاءه أحد الصالحين فقال: هيهات هيهات، والله يمسكها ويغربلها الإمام أحمد بن حنبل والبخاري فلا يتركانك تمر بهما. وهذا صحيح، فالإمام أحمد بن حنبل كان شديدا في أخذ الحديث، وأشد منه كان الإمام البخاري. وسئل الإمام البخاري أيضا عملوا له، ذهب يعني إلى بغداد، فحبوا علماء بغداد يختبروه، هم يسمعون عن البخاري، فقاموا عملوا حركة غريبة، جاءوا بمئة حديث ولخبطوها، السند حطوه في حديث ثاني والمتن في حديث، لخبطوا، هي كلها حديث صحيحة لكن لخبطوها 100 حديث، وخلوا 10 من الأنفار في بغداد كل واحد فيهم حفظ له 10 حديث بس ملخبطة. فقالوا له: ما رأيك يا إمام؟ فمن شدة حفظه، حفظ يعني ذاكرة، إيش يسموها، فوتوغرافيك ميموري، ذاكرة تصويرية عجيبة، فبدأ قال: أنت قلت الحديث الفلاني، لقد جاوب يعني جانبك الصواب، لا أنت يفترض أن تقول عن عن عن، وبدأ يرتب له هي صحيحة، ثم انتقل إلى الثاني، ثم انتقل إلى الثالث، ثم انتقل إلى الرابع، إلى انتهى من العشرة. فهو أحاديث يحفظها عن ظهر قلب ويعرفها معرفة قوية. ولذلك يعني لما نقول أنه أمير الحديث فلا نقولها من فراغ. طبعا كان عنده نوع من الزهد العالي، فكان زاهدا بما عند الناس، لكنه كان يقوم بالتدريس، فكان يدرس. أنا حقيقة كنت أتتبع أمر، كنت أريد أعرف كم شيخ درس على يديه هذا الإمام حتى يظهر لنا هذه القدوة وهذه الظاهرة التي لم تحدث في التاريخ قط. فوجدت أن شيوخه أكثر من 400 شيخ، شيوخه الذين أخذ منهم هذا الحديث أكثر من 400 شيخ. طبعا أكثر من 400 شيخ يعني معناها عمره كله أفناه في هذا الأمر. وكان عفيفا، وقد اختار في صحيحه. أيضا يقولون العلماء عن صحيح البخاري ليس فقط براعته في أن الحديث كان متشددا فيه، وكان لا يأخذه إلا من ذو السند العالي أو موثوقا جدا، أبدا. قالوا ترتيب الأبواب في صحيح البخاري تنم عن علم وفقه، فالترتيب لم يكن جزافا ولم يكن يعني اعتباطا. لذلك كان إذا كتب حديثا في البخاري في صحيحه كان قبل أن يكتبه يصلي ركعتين لله عز وجل، ويسأله التثبيت، ويسأله أن يكون يعني كأنه يقول: يا رب أنا سويت كل اللي أقدر عليه كبشر، ذهبت بنفسي، سألت، تحريت، رأيت، نظرت. فكان يعني رحمة الله عليه دقيق الملاحظة، ولذلك كان يذب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة في أحد الروايات، لأنه كان يعني رأى أو حلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نوع من الذباب، فكان يهش الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فسرت له قالوا له: أنت تذب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي الأحاديث الموضوعة والمكذوبة من الوضاعين. ما الذي حدث بعد ذلك في حياته؟ هل استقرت حياته أم كان فيها نوع من المحن التي تعرض لها الإمام البخاري؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. فنحن اليوم عندما نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مطمئنون أنه مكتوب أسفل منها متفق عليه يعني وافق عليه البخاري ومسلم أو في صحيح البخاري، فإن هناك جهدا كبيرا بذل في تنقية هذه الأحاديث حتى تصلنا في مثل هذه الصورة البهية التي وصلتنا. طبعا عصره كان عصر سياسي فيه كثير من الفرق، سواء كانت شيعة خوارج وما إلى ذلك، ولكنه كان يشترط ويربط بين الرجل وبلده وعصره وشيوخه وزمان ولادته ووفاته وأقواله. إذا في شيء في هذه السلسلة يرفض الحديث، انظروا إلى دقته في أخذ الحديث. وكان البخاري مقدرته في الحديث أيضا كان عنده القدرة الفقهية على هذا الأمر. نحن لا ننسى أنه يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الفرق مثل الخوارج وغيرها، فقال في بعض الحديث: تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني كثير الصلاة، لكنهم يمرون من الدين كما تمر الرمية من السهم من الرمية، يعني بمعنى أنهم فقط أشكال وإنها مناظر، ولكن ليس هناك مخبر ولا هناك شيء أصيل في العبادة فيها. فكانوا الوضاعين يضعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا غير الوضاعين الأحاديث اللي هي الضعيفة سواء في السلسلة أو غيرها. ومن هذه الأمور سئل سؤالا في يوم من الأيام عن خبر حديث، فقال: أتراني أدلس عليك؟ فوالله إني تركت 10,000 حديث لرجل كان فيه نظر. شخص واحد كان عنده 10,000 حديث، يعني كنز ثروة، فتركها البخاري، قال: لأنه كان فيه نظر. وتركت مثله أو أكثر لأني أنا شككت فيه لنظرة له. ربما إيش سوى اللي فعلا أعطى هذا الإيحاء للإمام البخاري؟ لذلك كان يفرح المحدثون والناس الذين يأخذ منهم البخاري أحاديثهم، كانوا يفرحون فرحا شديدا، يعني كأنها تزكية غير مباشرة لهؤلاء القوم، أنهم يعني شرفاء، أنهم غير وضاعين، أنهم متقنون لحفظهم. واستمر هذا الأمر في كل الأجيال التي مرت بعد البخاري، أنها قبلوا هذا يعني الصحيح بقبول حسن. طبعا الآن نحن نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف عندما نقرأه، لأنه وضع تعريفات لهذا الأمر، فهو أول من وضع هذا الأمر، فقال بالنسبة للحديث: يعني تعرف الصحيح من ضعيفه يتطلب علما واسعا وبرجاله وبمقدرتك على فهم هذا الحديث. حتى كان البخاري يمثل هذا الأمر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم في الحديث فكان يبتسم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسم شيئا في الأرض كان يرسم، فكان يفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعده من أحد الرواحل بكل فخر، لأنه ذب الكذب والتدليس عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت فرقة أخرى بشيء غريب جدا، قالوا: طيب إذا نحن يعني أضعفنا الناقل ضعف المنقول. ماذا كانوا يقصدون؟ يعني إذا الصحابة قلنا أنهم ضعاف وأنه ما كانوا يحفظوا كويس وأنه كان يعني يتعرض لهم ما يتعرضون له البشر، فمعناه ماذا؟ ما كانوا يحملونه معهم فهو ضعيف. فتصدى لهذا الأمر وأخرج جيلا جيلا مشوا على نفس مقياسه، فجاء الذهبي، وهذا الذهبي يعتبر عدة ويعتبر مرجع من المراجع في علم الرجال. فإذا أردت أن تعرف فلان ابن فلان ابن فلان كيف وضعه، فتفتح في الذهبي وتقرأ عنه، فيقول لك هذا عالم حفظ ثبت فتطمئن، أو هذا خرف في أواخر عمره، أو هذا ليس بحجة، أو هذا ضعيف. ليس هناك أمة من الأمم فعلت مثل ما فعلوا هؤلاء الرجال، فوضعوا موازين موازين. لذلك قالوا إن الصحابة هم من اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فكلهم عدول، خلاص. فخرج بهذه القاعدة وارتاح الناس، وإلا كانت ستصبح هناك نوع من الجلبة والافتراء والادعاء، وهذا أمر في غاية الأهمية. فنجده كان يعني يحارب بس بطريق غير مباشر الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة، ويحاول أن يرى هل في كلامهم ما يصلح. فكان إذا كان واضحا بالنسبة لهذه الشخصية في عقيدته فكان يبتعد عنه. فما نريده منكم حقيقة إخواني وأخواتي أنه من اليوم وصاعدا عندما تقرؤون حديثا سواء في رياض الصالحين في الأذكار النووية، فاستشعروا هذا الحديث أنه لم يأتي بطريق سهل، وإنما هناك رجال بذلوا يعني أوقاتهم وجهدهم وأموالهم وساروا طويلا حتى يأتوكم بهذه الأحاديث، فهم من الرواحل بحق. وجاء جيل كبير من المحدثين حقيقة وبدأوا يستفيدون من هذا الأمر، جيل كامل منهم الذهبي، يحيى ابن معين، الثوري، سفيان، كلهم جاءوا حقيقة وبدأوا، وكان بعضهم تخصص في الجرح والتعديل، فبدأ في الجرح والتعديل، وهو العلم الذي أطلق على هذا العلم، وهو جرح يعني هذا الشخصية أنه لا يصلح لأن نأخذ منه رواياتنا، أو التعديل. ولذلك سيأتي حديثنا لشخص آخر في الحديث بإذن الله تعالى، وهو الألباني. الألباني يعتبر من مجددي هذا الأمر في العصر الحديث رحمة الله عليه، ولذلك نحن قررنا أن نفرد له يعني حلقة كاملة، وأسميناه باسمه، وكان لنا شرف أن نراه أنه من الرواحل، لأنه قدم أيضا خدمة للأمة وأنتج إنتاجا عظيما ومدرسة كبيرة استفادت منها أجيال كثيرة. فسيأتي ذكره في حلقة يعني ربما من الحلقات، حلقات الرواحل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يقول: من ذب عني الكذبة فله الجنة. هذا ليس يعني كلاما، إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك هي من أشرف المهن إنه الإنسان يذب. بعض الناس استهجن الأحاديث أو يعني تعاطف مع الأحاديث الضعيفة وبدأ يأخذها وما إلى ذلك. أنا أقول لا تتجرأوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت مصر إلا تأخذ من حديث فخذ حديثا يعني يعده العلماء ربما يكون ضعيفا في فضائل الأعمال أو كذا، أو قل كما قال عليه السلام، يعني خذ المعنى، لأنك إذا يعني وصفته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله أخشى عليك أن تكون من الكذابين أو من المدلسين أو ما إلى ذلك، والعياذ بالله. هذا الأمر ونحن نتحدث عن أمير الحديث البخاري رحمة الله عليه، ونحن نتحدث عنه نريد فعلا أن نقول في نهاية يعني هذا الأمر أن هذا الحديث الذي بين أيدينا ليس حديثا سهلا. وأنا حقيقة أقول من حادثة بسيطة حدثت للبخاري في أيام صباه وعمره 10 سنوات. يقول: سمعت يوما كان يقرأ على الناس ابن أبي عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له إن أبا الزبير لم يسمع من إبراهيم فعشر سنوات، فانتهرني، صرخ فيه كذا وقال لي اخرج اخرج اخرج، يعني وش عرفك؟ يقول: فخرجت، فلما تأكد قال: أقبل يا غلام، إن الزبير بن عدي بن إبراهيم أخذ القلم مني وأصلح كتابة هذا الحديث، وهو عمره 10 سنوات، فالله عز وجل وضع فيه خيرا كثيرا. ولذلك أريدكم تراقبوا أيضا أبناءكم، ربما يكونوا ذو أصحاب يعني ذاكرة قوية. هذا الأمر يجعلوا. والآن ولله الحمد في مؤسسات كثيرة بدأت تتنبه لهذا الأمر فأصبحت تشجع وتعطي الجوائز في الحديث وفي السنة وما إلى ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن نبجل ونوقر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحشر معه يوم القيامة وأن نأخذ من يديه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أسأل الله تعالى لكم توفيقا كبيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة
رواحل رواحل.